أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. بعد أن أتم الكلام المصنف رحمه الله تعالى العلامة الحلي، بعد أن أتم الكلام عن صفة القدرة الإلهية، الآن ينتقل إلى الصفة الثانية من الصفات الذاتية الإلهية الثبوتية، وهي صفة العلم. وهنا عندنا بحثان: البحث الأول هو في إثبات أن الله تعالى عالم، يعني أصل ثبوت صفة العلم لله تعالى. سنبحث ما هو الدليل على أن الذات الإلهية تتصف بالعلم الصفة، وفي الأثناء سنبين ما هو المراد من العلم الذي تتصف به الذات الإلهية. والبحث الثاني في حدود هذا العلم، ما هي حدود هذا العلم؟ فإذا عندنا بحثين: البحث الأول عن ماهية هذا العلم، عن الدليل على اتصاف هذا العلم، أو بعبارة أدق عن ما هو الدليل على أن الله تعالى عالم، ونبين ماهية العلم الإلهي، ثم بعد ذلك ننتقل لنبين حدود وسعة هذا العلم الإلهي. أما البحث الأول وقبل أن نخوض به، لابد أن نبين ما هو المراد من العلم. نحن لما ندعي أن الله تعالى عالم، لابد أن نتصور، هذه قضية حملية فيها موضوع الله تعالى لفظ الجلالة، وفيها محمول الذي هو صفة العالم، ونسبة حمل هذه الصفة على الخالق عز وجل. لابد لنا لكي نصدق بهذه القضية ونقيم الدليل عليها من تصور أركانها، نتصور الموضوع ونتصور المحمول لكي يصح منا الحكم وإقامة الدليل. أما الموضوع وهو واجب الوجود، فقد مر بيانه وتصور حدوده، يعني تصور حدود هذا المفهوم، ما هو المراد به لما نقول واجب الوجود، فما هي خصائصه، قد تقدم ذكرها وبيانها. الآن نجي إلى عالم. عالم مشتقة من صفة العلم، كما أن ضارب من الضرب، آكل من الأكل، شارب من الشرب، هذه كلها اشتقاقات. فعالم هو المتصف بالعلم، كما أن الشارب هو المتصف بالشرب، الآكل هو المتصف بالأكل. ما المراد من العلم الذي اتصفت به هذه الذات؟ ذكروا في علم المنطق أن العلم يقسم إلى قسمين. عندنا القسم الأول هو العلم الحصولي، ونقصد بالعلم الحصولي هو انطباع الصور وحصول المعلومات عند العالم. فالآن أنا أأتي إلى الحوزة العلمية مثلا، قبل ذلك كنت جاهلا لا أعلم كثير من العلوم التي تعلمتها، فجئت إلى الحوزة، تعلمت المنطق، تعلمت الفقه، تعلمت العقائد، تعلمت الكذا كذا 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 كذا، لم أكن أعلم ثم تعلمت. هذا التعلم يسمى علم كسبي حصولي، فحصلت على الصور وفي ذهني. هاي الصور نحن لما نقول الصورة لا نقصد بها الصورة الذهنية أعم من الأشكال. الصورة الذهنية هي كل معلوم، قد تكون الصورة متعلقة بفكرة، متعلقة بكذا بكذا بكذا، يعني قاعدة تسمى صورة ذهنية. صورة ذهنية أو بعبارة أدق، الصورة الذهنية المراد بها المعلومة، الانطباع اللي يحصل عند الإنسان. مرة منشأ انتزاع هذه الصورة هو الخارج، كما في الصور المحسوسة، أنا أنظر إلى زيد، أنظر إلى السماء، أنظر إلى هذه المنطقة، أنظر إلى هذا الكذا، أنظر إلى هذا الكويكب، صار عندي صور في ذهني. هذا منشأ انتزاع. مرة يكون لا، منشأ انتزاعها هو الذهن، كما لو جمعت فد مجموعة من من المفاهيم الذهنية وانتزعت منها عنوان كعنوان العلة والمعلول وما شاكل. هذا منشأ انتزاع الذهن، هم قسموا إلى قسمين، مو يمنع هذا كله، اللي يمنع هو ما هو علم الإنسان، علم حصولي. إذن قسموا العلم إلى قسمين، قالوا تارة يكون العلم حصولي، بمعنى أن الإنسان لم يكن عالم ثم يتعلم يكسب هذه العلوم، وأخرى يكون العلم حضوري. شنو حضوري؟ قالوا الحضوري هو حصول نفس المعلوم عند العالم. مثلوا، قالوا كعلم الإنسان بأنه جائع. الآن الإنسان لو جاع يعلم بأنه جائع لو ما يعلم؟ يعلم. هذا علم الإنسان بأنه جائع، حصل له، تحقق هذا العلم من خلال الكسب والحصول. واحد أخبره لو من خلال الشعور شعر بنفسه أنه جائع. هذا العلم اللي يشعر الإنسان أنه جائع فيعلم أنه جائع، هذا يسموه علم حضوري، لأن يحضر نفس المعلوم عند العالم. وهذا العلم الحضوري لا يكون بواسطة الكسب والتحصيل والتعلم والانفعال وإلى آخره. نسأل الآن، العلم الذي نبحث عنه ونريد أن نثبته إلى الله تعالى من أي القسمين؟ هل نريد أن نقول بأن الله تعالى عالم بمعنى حصلت عنده صور المعلومات وعنده أفكار انتزع منها مفاهيم فلسفية أو معقولات فلسفية أو معقولات أو مفاهيم عقلية، ما شئت فعبر، ما شئت مفاهيم انتزاعية، هي شبه الكيفية الله عالم؟ لو علم الله تعالى بمخلوقاته هو من قبيل العلم الحضوري، قالوا بأن علم الله تعالى بمخلوقاته بمعلوماته هو علم حضوري وليس علما حصولي، بمعنى أن المعلومات حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، نفس المعلوم حاضر عند الله تعالى، مو صورة المعلوم. شوفوا، في العلم الكسبي الحصولي أنت الآن تعلم بالخارج، تعلم بالنار، الآن تعلم بوجود النار، شنو نفس النار حاضرة في ذهنك؟ لو صورة النار حضرت في ذهنك فعلمت بها. إذا قلتم نفس النار لاحترق ذهنك، خل النار غير تحضر بخصائصها، خصائصها الإحراق، فالمفروض بعد شنو؟ يحترق ذهنك بالنار. إذن مو نفس النار حاضرة في ذهنك، العين تلتقط صورة، هذه الصورة تتحول إلى معلومة، تخزن هذه المعلومة في الدماغ، هذا تخزين هذه الصورة والمعلومة هو اللي نسميه العلم. بعدين هذه الصورة قد تقع في مورد أنت تستفيد منها، تجمعها مع مجموعة من الصور، تخرج مفهوم، تقول كل نار محرقة، بعدين أنت هذه الصورة تستفيد منها في خيال في كذا، بعدها تبقى الخيال والمتصرفة والعقل والبراهين والتقسيمات، هاي الدرس مو في علم المنطق وغيرها والمعقولات. بينما علمك بأنك جائع، شنو صورة العلم صارت عندك بأنك جائع؟ لو أنت أصلا الجوع حاضر عندك، نفس المعلوم حاضر عندك، أيهما؟ الجوع. نفس المعلوم حاضر عند العالم، مو صورة المعلوم حاضر عند العالم. في علم الله تعالى قالوا يستحيل أن يكون علم الله تعالى من قبيل حضور الصورة عنده تعالى. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه انفعال الذات، يعني الذات لم تكن عالمة، الآن علمت، علمت يعني تغيرت من شيء إلى شيء آخر، من ذات غير عالمة إلى ذات عالمة، وهذا معناه شنو؟ معناه الحدوث. وقلنا الحدوث شنو معناه؟ أن يسبق بالغير أو يسبق بالعدم. فهسه الذات من صارت عالمة سبقت بالغير، سبقت، فمعناه أن الذات حدث فيها شيء، حدث تغير، حدث تبدل، وهذا التغير والتبدل هو سمة الواجب لو سمة الممكن، أو بعبارة أخرى هذا التغير والتبدل يدل على حاجة وافتقار لو ما يدل على حاجة وافتقار، أو لو لم يكن محتاج لمن فعله. فإذا هذا يدلنا على أن الواجب هو ممكن وليس بواجب. طبعا أكو محاذير أخرى بس هذا أبسط أسلس محذور يمكن فهمه ببساطة، ويمكن هو مسيال في كل الأمور التي ننفيها عن الذات الإلهية. دائما ننتهي إلى أنه هذا يلزم منه فقرها، حاجتها، إمكانها. إذن لا يمكن أن يكون عالم علما حصوليا. شنو نوع علمه؟ لابد أن نقول أن العلم لابد أن يكون من قسم الحضوري، مو علم بمعنى أن الله تعالى يتعلم، لا، علم بأن نفس المعلوم حاضر عند الله تعالى بتفاصيله، بفصوله الحقيقية، بكل شيء حقيقي. أصلا الحضور يكون في حقنا بعد من نوع آخر، لأن إحنا قد هذا فد شيء ثاني راح نقوله إن شاء الله تعالى، ما أريد أسمع، بس هاي هسه الآن واضح لو مو واضح؟
واضح.
بعد ذلك ماذا نقول؟ نقول هذا الحضوري، هذا الحضوري، العلم الحضوري مفهوم له مصادق. علم حضوري عندنا، علم حضوري عند الله. هل هذا المفهوم، مفهوم الحضوري، العلم الحضوري ينطبق على مصادقه بصورة متواطئة لو بصورة مشككة؟ يعني العلم الحضور الذي يتصف الله تعالى به هو مساو للعلم الحضور الذي نتصف به، نفس الكيفية، ينطبق بصورة متواطئة متساوية لو بصورة مشككة؟ أقرب المثال أكثر. الآن البياض مفهوم متواطئ لو مفهوم مشكك؟
مشكك،
لأن أكو بياض أبيض من بياض، أكو أقوى بالبياض، أكو أخف بالبياض، أكو حليبي إحنا نسميه كريمي مدري شنو، كل أبيض. السواد، أكو أسود فاتح، أكو أسود أغمق، أكو أغمق، وهكذا. مو إحنا لما نقول العلم الحضوري له مصادق، شنو مصادقه؟ علم الإنسان بأنه جائع، وعلم الله تعالى بمخلوقات. هذا انطباق العلم الحضوري على هذين المصداقين بصورة مشككة لو بصورة متواطئة. الجواب نقول بصورة مشككة. لماذا بصورة مشككة؟ لأن علم الله تعالى وحضور مخلوقاته عنده بكيفية مغايرة تماما لحضور معلومات الإنسان عنده، إنما هذه فتصورة مصغرة مبسطة فقط، أما ذاك بكيفية أخرى. ومن هنا العلم الحضوري الإلهي لا يقع فيه الاشتباه، أصلا لا، يعني ليس من علم اليقين ولا من حق اليقين ولا من عين اليقين ولا من حق حقيقة اليقين. سفت شيء بعد احنا ما ندركه، ماهيته حقيقته لا ندركها، لا نستطيع، لان فوق عقولنا، كمال لا متناهي فوق عقولنا، لا نستطيع ادراكه. بس احنا من باب التشبيه الأنس أريد نوضح، نقول هذا ترى من قبيل العلم الحضوري، من قبيل العلم الحضوري ومن قبيل العلم الحصولي، هذا كون نفهمه إحنا في المقام الأول. هسه هو المصنف الشارح ما بين هذا المطلب، ولكن يحتاج الطالب أن يتبينه قبل أن ندخل في الدليل، يعني أشار إشارة عابرة لهذا المطلب. زين، هل الله تعالى عالم لو غير عالم؟ الجواب، نحن ندعي أن الواجب واجب الوجود الذي أثبتنا أن له مصداق وهو الله سبحانه وتعالى الخالق القادر، هذا القادر عالم. وعندنا دليلين على أنه تعالى عالم. الدليل الأول متفرع على إثبات القدرة. إحنا في الصفة السابقة أثبتنا أنه تعالى قادر مختار أو لم نثبت؟ أثبتنا، وقلنا ما هو الفرق بين القادر والمجبور والموجب، ذكرنا ثلاثة فروق. من هذه الفروق قلنا القادر المختار هو الذي يسبق فعله بعلم، والموجب لا يسبق فعله بعلم، مثل السيارة، ضربنا مثال أن السيارة غير مسبوقة بالعلم، بالتالي منقادة مجبورة. فما دام ثبت أن الله تعالى قادر مختار فلا بد أن يكون فعله مسبوق بمن؟ بعلم، فيثبت المطلوب أن الله تعالى عالم. لاحظوا احنا شو نريد نثبت؟ أصل اتصاف الله تعالى بالعلم، أما حدود هذا العلم سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. عالم بأي شيء، علم متناهي غير متناهي، هذا راح نجي إن شاء الله فصلا ونقيم الأدلة عليه. فهذا هو الدليل الأول على أن الله تعالى عالم، بما أنه ثبت أنه قادر مختار فيثبت أنه عالم. شنو الدليل الثاني؟ قال الدليل الثاني هو إحكام المصنوعات. شوفوا الآن، لو تدبرنا الكون لوجدنا أنه عبارة عن مصنوعات محكمة، فالإنسان بديع الخلقة، عجيب كل العجب، محكم الصنع، لا تنقضي ولا تنتهي عجائبه وغرائبه، والعلم بباب كما يقال. الآن روحوا شوفوا علماء التشريح، علماء القلب، علماء الكذا، شنو يتكلمون على جسم الإنسان؟ الكون هذا البديع، الفضاء إحكام عجيب، إحكام للصنع عجيب. هذا الإحكام ألا يدل على أن الصانع عالم بما يصنع؟ عالم لو ما يدل. يعني أنتم الآن إذا جبنا لكم سيارة، هذا يسمى مارسيدس بنز، هذه الشركة العالمية، من هاي السيارات الآن الحديثة اللي بيها في التكنولوجيا والتقنيات ما أدري أنها تتلافى الاصطدامات بها قائد أوتوماتيكي بها ما أدري شنو رأس الدجاجة بحيث هذا إذا دخلت على مطب لا تتحرك السيارة إنما اللي يتحرك شنو التايرات اعتبارا أن الدجاجة إذا لزمت رأسها أي نوع تحركها يظل رأسها ثابت لأن هذا يحفظ توازن جسمها مو مثل الإنسان رأسه يتحرك لكن نظره يظل ثابت لأن اللي يحفظ توازنه هو النظر أما الدجاجة لا يتحرك لا تتحرك عينها إنما رأسه الذي يتحرك عمد يحفظ توازنه فتشيها من إبداع الله تعالى. هذه الآن إذا وقفت أنت الآن ووقفت على هذه السيارة شو تقول هذا الصانع الشركة الصانعة المهندس الصانع لهذه السيارة هذا عالم لو مو عالم شو تقول أكو واحد يتردد لحظة ويقول أن الذي صنع هذه السيارة جاهل واحد يتردد ويقول هو جاهل أساسا أنتم الآن جربوا قولوا ترى هذا صنع السيارة كل شيء ما يفتهم شوفوا الناس شلون راح تنقدكم جميع بكل أطيافها يقول الشيخ اتقوا الله شنو جاهل هذا رجل مو بس عالم أصلا هذا وصل إلى منتهى علوم أهل زمانه اللي حسب القضية من ناحية الرياضية ومن ناحية الهندسية ومن ناحية الفيزيائية وبها جانب كيميائي السيارة وبها جانب بيولوجي وبها جانب مدري شنو وراعى الجيولوجيا مع الأرض وراعى المدري شنو الجي بي اس والخرائط والأقمار وكل هذا الوضع فتقولون هذا مو عالم لا كبير هذا ما حد يقبل زين الذي خلق هذا الكون ثبت أن الذي خلق هذا الكون هو الله تعالى اللي خلق هذا الكون وعجائبه عالم لو غير عالم لا يتردد الإنسان بالحكم على أنه عالم بل غاية العلم غاية العلم والإتقان بصنعه إذا لقيت كتاب إحنا الآن بيننا وبين الشيخ الطوسي إجقد ألف عام قرابة الألف عام وكسر شو تقولون الشيخ الطوسي عالم لو مو عالم عالم الشيخ الطوسي إحنا قاعدين وياه حاضرين درسه شايفين قلبه شنو اللي وصلنا من الشيخ الطوسي لم يصلنا من الشيخ الطوسي إلا كتبه لما قرينا كتبه حكمنا عليه بأنه عالم بالأشياء ليش؟ لما فيها من إتقان وإحكام ومعلومات والآخر فمن آثار العالم يستدل به بآثاره على علمه كذلك نستدل بعلم الصانع من مصنوعاته من طريقة صنعه وإحكام صنعه والحكمة في صنعه وهذا الكون العجيب السجل حقيقة زين فيثبت المطلوب إذن عندنا دليلين بما أنه قادر فهو عالم بما أن حق صنعه محكم فهذا يدل على علمه فيثبت أن الله تعالى قادر مختار عالم هاي جايين كلها نرتبها معطيات اكو بعد ترى متسلسله جينا ادله تعتمد على هذا اللي ذكرناه اقول من جمله الصفات الثبوتيه كونه تعالى عالما والعالم هسه بدا يعرف لنا العالم العالم هو المتبين له الاشياء هذا اللي الاشياء بينه منكشفه له بحيث تكون حاضرة عنده هذا العالم نقصد الله تعالى عالم يعني متبينة له الأشياء مو جاهل بها مو غافل عنها مو لا يعلم بها يعني قصدي مو جاهل بها مو قصدي غافل الغافل هذا شيء آخر يعني الغفلة قبال الانتباه وقطعا الله تعالى لا يغفل بس هذا قبال الانتباه مو قبال العلم وقد يكون يجتمع العلم والغفلة في الإنسان الغفلة لا تنافي العلم بس هذا سبق لسان صار عندي المهم والعالم هو المتبين له الأشياء. هذا العالم المبحوث عنه يا عالم اللي يريد يثبت لله تعالى، المتبين له الأشياء يعني مو جاهل بالأشياء، بحيث تكون حاضرة، بحيث تكون الأشياء يعني بحيث تكون هذه الأشياء شنو حاضرة عنده، خبر كان، بحيث تكون الأشياء حاضرة عنده، مو حصولي، مو علم حصولي، مو علم كسبي، غير غائبة عنه. والفعل المحكم المتقن، هذا مو العلامة قال الدليل على علمه، هو الفعل المحكم المتقن. شنو المراد من الفعل المحكم المتقن؟ هسه الشارح في هذه الجملة أقول راح يبين لنا أمرين، شنو معنى العالم على اعتبار احنا نريد نثبت شنو نحمل على الواجب تعالى، فنقول الله تعالى عالم، هذا عالم كن نفهم شنو المقصود بالعالم، هذا المقصود بالعالم اللي نريد نثبتها لله تعالى، هذه صفة العالمية التي نريد أن نثبتها، أن نثبتها لله تعالى. والمتبين له الأشياء الحاضر عنده الغير غائبة عنه. الأمر الثاني شنو قال، شنو المقصود، شنو دليلنا على أنه عالم؟ قلنا أن دليلنا على أن الله تعالى عالم دليل. الدليل الثاني كان شنو؟ إحكام مصنوعاته. شنو المقصود من إحكام المصنوعات على مود تفهمون، يعني يذكر الشارع على مود نفهم ما هو المراد من إحكام المصنوعات اللي جعلنا دليل. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة. شو وقت نقول هذا فعل متقن محكم؟ إذا اشتمل على أمور غريبة عجيبة. غريبة عجيبة ليش؟ لأن ما أقدر أنا أتي بمثلها. غريبة عجيبة يعني مو كل واحد يقدر يسويها، ولذلك نتعجب منها، وفي كل يوم نتعجب من صنع الله وخلقه تعالى. والمستجمع لخواص كثيرة، هذا الفعل مشتمل على أمور غريبة عجيبة ومستجمع هذا الفعل المن لخواص كثيرة، كالخواص اللي موجودة في فعل الله تعالى للإنسان، للأرض، للسماء. والدليل على كونه عالما وجهان، ما بي أشياء. الأول أنه مختار، تقدم أنه قادر مختار، وفرق المختار عن المجبر أن يكون سبق فعله مسبوق بعلمه. ليش مسبوق بعلمه؟ قلنا أن يكون فعله مسبوق بعلمه لأن هذا فعله لابد أن يكون عن قصد. وشنو المختار؟ اللي يفعل عن قصد، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلكي يصدق أنه إن شاء فعل لابد أن يكون قاصد للفعل، والقصد لا يكون إلا عن علم. أنه مختار وكل مختار عالم، هذا الدليل الأول. الله تعالى مختار صغرى والكبرى، كل مختار عالم. النتيجة أن الله تعالى عالم. زين، شنو الدليل على أنه مختار؟ قد مر إثباته في بحث القدرة أن الله تعالى قادر مختار، هاي الصغرى. شنو الدليل على الكبرى؟ قال أما الصغرى فقد مر بيانها، أما أنه تعالى مختار فقد تم الدليل عليها في بحث القدرة. وأما الكبرى اللي هي كل مختار عالم، شنو الدليل عليها؟ قال فلأن كل مختار عالم. ما الدليل على أن كل مختار عالم؟ قال فلأن فعل المختار تابع لمن؟ فعل المختار تابع لقصده. قال مختار لما يفعل هذا فعل لمن؟ تابع لقصده، ولا إذا متابع لقصده هذا لا يسمى مختار، هذا يكون مكره مجبور. ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. نفس النكتة اللي هناك مرت في التفريق، يعني ما نحتاج ترى شيء جديد، هذا بس صياغة. ولو ترى نفس الكلام اللي قلناه هناك في الفرق بين المختار والمجبور، اللي قلنا أن يكون مسبوق بالعلم هناك بينا، بس هذا البيان ماكو شيء جديد. الثاني
الدليل الثاني على أنه تعالى عالم أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هاي مقدمة. وكل من فعل، هاي الصغرى، وكل من كان فعله كذلك، هاي الكبرى. كل من كان فعله، كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم بالضرورة. زين، شنو النتيجة تصير؟ إذن الله تعالى عالم بالضرورة، نحذف الحد الأوسط فيصير الله تعالى عالم بالضرورة. الحد الأوسط هو المتكرر اللي هو شنو هو؟ أحسنت، فعل الأفعال المحكمة. التفتوا، أس إحنا لازم نستدل على الصغرى وعلى الكبرى. أولا لابد أن نثبت أن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وثانيا نستدل على أنه كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم بالضرورة. قال: أما أنه فعل ذلك، شنو الدليل على أنه فعل الأفعال المحكمة شنو الدليل على أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة؟ شنو الدليل؟ يقول: أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. ما يحتاج دليل، هذا أصلا شيء وجدان يقيني. كل من يتدبر المخلوقات يجد أن الله تعالى فعلها بطريقة محكمة متقنة، صح لو غلط؟ زين، هو هم بدأ المصنف قال تعالوا نذكر لكم هاي الأفعال المحكمة المتقنة. قال: أما السماوية فما يترتب على حركتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نبض تلك الحركات. سماوات ما يترتب على حركتها، يعني شنو على حركتها؟ الأرض لما تدور حول الشمس، هذه ظاهرة الدوران. الأرض تدور حول نفسها، دوران الأرض حول نفسها يؤدي إلى ظاهرة الليل والنهار، وأما دوران الأرض حول الشمس فيؤدي إلى ظاهرة الفصول الأربعة. كلما اقتربت الأرض في مدارها حول الشمس من الشمس صار شنو؟ الأشهر التي تقترب بها الأرض من الشمس تكون صيفا، فإذا ابتعدت قليلا صار خريفا، فإذا ابتعدت أكثر صار شتاء، فإذا رجعت اقتربت قليلا صار ربيعا. ومن هنا نرى أن الفصول أربعة. زين، الأرض تستغرق 365 يوم وتسع ساعات وكذا دقيقة تقريبا وكذا ثانية، هي مو 365 وتسع ساعات. ولذلك هناك عندنا سنة تسمى كبيسة، يجمعون هاي الساعات يضيفوها يوم على إحدى السنين على مدة تتعادل. شوفوا أخواني، إذن هاي الأرض هسه الآن لما تدور حول الشمس في هاي 365 يوم تصير عندنا ظاهرة شنو؟ ظاهرة الفصول الأربعة. أما فهاي شنو هذا؟ فعل متقن محكم. لو مو فعل متقن ومحكم، فعل متقن ومحكم، الآن جاي نستدل على أنه فعل الأفعال المتقنة المحكمة. أما السماوية، أما الأفعال السماوية فما يترتب على حركتها من خواص الفصول الأربعة وكيفية نبض تلك الحركات، حركات الكواكب، حركات النجوم، حركات زين، وأوضاعها. هذا مثلا بنات الجوزاء، درب مجرة، درب التبانة، بيها منكب الجوزاء، ما أدري شنو هاي الأسماء، هاي أمين يعرف أوضاع النجوم في السماء، الثريا، وأوضاعها وهو مبين في فنه. شنو فنه؟ فن علوم الفضاء، علوم الفلك، هاي اللي معروف. وأما الأرضية، أفعال الله تعالى الأرضية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث. شنو المركبات الثلاث؟ الماء والنار والتراب. قبل كانوا يعتقدون بأن أصل العناصر هي ثلاث، إما نار أو ماء أو تراب، من هاي العناصر الثلاثة صنع كل شيء. الآن انتهوا إلى الجدول هذا، ماكو جدول في الكيمياء الذري، كربون، هيدروجين، مدري غازات، هاي العناصر هذا. فتبين أنه مو ثلاث عناصر، التراب بي كذا عنصر، يعني حل النار كذا عنصر، تفاعل من كذا عنصر، الهواء بي كذا عنصر، وهي في زيادة، قضية في زيادة. في كل فترة نسمع أنه اكتشف عنصر جديد. هسه هاي الرؤية قبل يعتقدون أنه العناصر ثلاث فقط. فما يظهر من حكمة المركبات اللي في زمان نشوف ايش قد بالجدول الذري، ايش قد وصلت المركبات ما اعرف. والامور الغريبه والحاصله فيها في الارض، والخواص العجيبه المشتمله عليها، هاي الارض تشتمل عليها. عليكم السلام ورحمه الله. ولو لم يكن الا في خلق الانسان، الله يحفظكم شيخ، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه. يقول له الله تعالى ما خالق بس الإنسان، يكفي هذا، بس هو بس الإنسان، فكائن عجيب غريب حقيقة، يعني فعلا انطوى فيه العالم الأكبر، والإنسان أعجب مخلوق خلقه الله تعالى، يعني فيما نعلم، فيما يعني ما أدري فيما نعلم، الله العالم بعد، الله تعالى خلق أعجب منه سابقا، لا فيما نعلم، يعني فيما توصلت إليه العلوم. لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه بقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات. ما خلق الله شنو؟ ما خلق يعني ما خلق الله شنو؟ أولا السماوات، بعد والأرض، وما الذي بينهما إلا بالحق. أنفسكم، السماوات، الأرض، ما بينهما إلا بالحق. كل هذا الوجود شنو؟ خلقه بالحق، بهذا النظام العجيب، بهذا الإحكام، بهذا الإتقان. فإن من العجائب المودعة في بنية، بعد هو شنو بدأ يذكر العجائب المودعة ببنية الإنسان، وهذا وفق ما كان يعتقد آنذاك، أنه كل عضو من أعضاء الإنسان له ثلاثة قوى: جاذبة وماسكة وهاضمة. يعتقدون أن كل عضو من أعضاء الإنسان يجذب الطعام لكي يبدل الخلايا التالفة بخلايا جديدة، وهذا صحيح، ينتقل لكل عضو فوائد الطعام، مثلا الأكسجين أو المواد اللي تحتاجها الأعضاء أو السكريات من خلال الدم، فعلا يروح كل الأعضاء لكي يبدل الخلايا التالفة، فهذا شنو؟ جاذبة من خلال الدم. وبعد ماسكة، هذا الغذاء اللي يوصل للأعضاء، هو يريد له، هو لزج العضو، لزج يراد فد قوة تمسك هذا الغذاء لكي يستفيد منها العضو. بعد وهاضمة، لأن كل عضو تتلف خلايا، وين تروح خلايا؟ كون إلى فضلات تتحول وسموم تطلع، هذا في قضية معقدة، إحنا خو هذا بناء على العلم القديم، لذلك هسه ماكو داعي حتى بعد نقرأ الأخوة هم يقروها، ما بيها فد شيء يعني. وجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، الخلايا اللي تموت يحتاج إلى أن يجذب غذاء يصنع خلايا جديدة. الماسكة الغذاء المجذوب، نقرأها جسر يعني، فلأن الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضا لزج، فلا بد له من ماسكة قوة حتى تفعل فيه الهاضمة. هسه بعد في زماننا وين هاضمة ماسكة؟ فلا بالمفاهيم تغيرت، خلايا دم كذا إلى آخره. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذى، هذه الهاضمة تحول الغذاء خواص الغذاء إلى خلايا جديدة تبني الأعضاء، يعني هاي في اللغة الحديثة. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل اللي بقى فضلات مما فعلته الهاضمة، والمهيئة لعضو تدفع علماً هذا الغذاء المهيئ اللي هضمته واستفادت منه تدفع لعضو آخر، المهيئ لعضو آخر عفواً تدفعه إليه إلى هذا العضو المهيئ. وأما أن كل من فعل الزين هسه لهنا انتهى، هاي كلها مو متعلقة بالعلوم، ما بين أيدينا من العلوم يغنينا كافي، واحد يدخل على اليوتيوب وهو على مقطعين يغنينا عن هاي كل الحكي. حقيقة أن الأبحاث الحديثة التي وصل إليها الإنسان أعمق بكثير، وهذا يمثل وجهة نظر العلوم في ذلك الزمن. على أي حال، وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم زين، هاي الكبرى، وقلنا الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من فعل كذلك فهو عالم، هاي شنو الدليل عليها أن كل من فعل؟ يقول فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. فشيء أصلا بديهي، أصلا إحنا لا نصف العالم بأنه عالم إلا أن نرى أفعاله محكمة ومتقنة، حتى علماؤنا لما نرى آراء الفقهية آراء الأصولية قوية كذا نقول إنه عالم لأن آراء محكمة متقنة، ولا ذا آراء غير محكمة غير متقنة لا نصفه بالعلم. قال وعلمه تعالى يتعلق بكل معلوم، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.